أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني أخواتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الدرس الجديد من دروس شرح عقائد الإمامية لسماحة الشيخ المظفر قدس سره الشريف. الكلام متواصل إخواني أخواتي، بارك الله فيكم، في مباحث الصفات، وتحديدا وصل بنا الكلام إلى المطلب الثاني أو المبحث الثاني الذي عقده المصنف حول بعض العقائد الخاطئة في صفاته تبارك وتعالى، بعد أن انتهينا بحمد الله عز وجل من بيان المطلب الأول الذي ناقش فيه المصنف أيهما هو الأصل وأيهما هو الفرع، أو فقل أيهما هو الملزوم والآخر اللازم. فهل الصفات الثبوتية هي الملزوم والسلبية لازم لها ومتفرع عليها في وجوده، أم أن الأصل هو الصفات السلبية وأن الصفات الثبوتية التي ندعيها لله عز وجل هي متفرعة عليها ولازمة لها؟ وقلنا أن القول الفاسد تبنى أن الأصل هو الصفات السلبية وأن الصفات الثبوتية متفرعة عليها، فجعلوا الأصل في الذات هو العدم في الذات وفي الصفات، ثم فرعوا على العدم وجود الذات ووجود الصفات، ولكن المصنف رد عليهم وشنع عليهم واعتبر قولهم هذا شططا، وأعاذ استعاذ المصنف به، وأنه من شطحات الأوهام وزلات الأقلام كما نص قدس سره على ذلك. بقي لدينا المطلب الثاني فيما يتعلق بالمباحث العامة للصفات الإلهية، وتحديدا في مباحث أو مبحث علاقة الصفات بالذات، باعتبار أن هذا الموضوع أيضا شطحت فيه بعض أوهام المتكلمين من كبار علماء المسلمين، أو فقل من كبار الفرق الإسلامية. أقرأ عبارة المصنف بعد ذلك أبين ما هو مراده قدس سره الشريف، وما هي المذاهب الكلامية في موضوع علاقة الصفات بالذات، إذ ليس لدينا مذهب واحد بل عدة مذاهب. قال قدس سره: كما لا ينقضي العجب من قول من يذهب إلى أن صفاته الثبوتية زائدة على ذاته. هذا إخواني مذهب الأشاعرة، هذا مذهب الأشاعرة، حيث قالوا بأن الصفات زائدة على الذات، وهذا يأتي بيانا مفصلا إن شاء الله سبحانه وتعالى. فقال، يعني أصحاب هذا المذهب، أصحاب هذا الاتجاه، فقال: بتعدد القدماء ووجود الشركاء لواجب الوجود. إذن المصنف يشكل عليهم بإشكالين، يقول: أولا، أنتم جعلتم القدماء القديم متعددا وجعلتم لله شركاء، يعني أشركتم بالله سبحانه وتعالى، أو قال: بتركبه تعالى عن ذلك، يعني قال بالتركيب، يلزم من قولكم هذا أن يكون الله عز وجل مركبا من ذات وصفة. هذا الإشكال الثاني أيضا الذي طرحه المصنف عليهم. أنا قلت إخواني أن المصنف كلامه مجمل، أو فقل كلامه مختصر، التفصيل بعد يبقى على الأستاذ، هو كود يبين للطالب شنو مراد المصنف بهذا. لذلك الآن هن سطرين لكن هن درس كامل، هذني ذني يراد لهن شرح، يراد لهن بيان، حتى يعرف الطالب شنو حقيقة هذا المعتقد وكيف أنه فاسد. ثم بعد ذلك يستشهد قدس سره الشريف بكلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام، واللي ذكرناه في دروس سابقة. قال مولانا أمير المؤمنين وسيد الموحدين عليه السلام: وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه، يعني لا شيء زائد على الذات، ما عندنا موصوف وصفة بالخارج، وإنما عندنا الله عز وجل، هو الصفة وهو الموصوف. وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه، لماذا؟ لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف، وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة، فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه، ومن قرنه يعني شنو؟ ركبه، يعني جعله مقرونا بصفة. إذن لدينا ذات ولدينا صفة مقترنان، إذن الله عبارة عن أمرين مقترنين هما الذات والصفة، وهذا تركيب. هذا إشكال المصنف الثاني. الإشكال الأول: ومن قرنه فقد ثناه. من قرنه فقد ثناه، ثناه يعني أشرك به، يعني جعل له ثانيا. ومن ثناه فقد جزأه، إذا صار هالشكل، إذا صار يعني إلى ثاني معناه له أجزاء، لأنه يصير مركب من وجود وعدم، يعني من وجدان وفقدان، هذا كله نبينه في دروس لاحقة إن شاء الله عز وجل. قال: ومن جزأه فقد جهله نهج البلاغة، الخطبة الأولى. إحنا الآن كلام أمير المؤمنين ما نجيبه هسه، الآن اللي محتاجي إخواني أخواتي بارك الله فيكم، اللي نحتاج نعرفه أنه ما هي المذاهب الكلامية في مسألة علاقة الصفات بالذات. يعني أن المسلمين جميعا يعتقدون بأن لله عز وجل صفات. السؤال اللي يطرح نفسه: هذه الصفات شنو علاقتها بالذات المقدسة؟ هل العلاقة علاقة العينية أم العلاقة علاقة الغيرية؟ هذا سؤال أول. سؤال ثاني: هل العلاقة بين الصفات والذات علاقة حقيقية أم هي علاقة اعتبارية مجازية؟ والحق أنه لا وجود لشيء من الصفات في الواقع الخارجي، وإنما شنو؟ مجرد أسماء، وإلا حقيقة للصفة ماكو. مجازا نقول عنه عالم، مجازا نقول عنه حي. هل القضية هالشكيل؟ إذن لدينا سؤالان، وعلى ضوء السؤالين المذكورين إخواني، السؤال الأول: ما هي علاقة الصفات بالذات؟ والسؤال الثاني: هل أن هذه الصفات وجودها وجود حقيقي أم وجود اعتباري مجازي جعلي ولا حقيقة لها أصلا؟ سؤالين ذن عندنا. بالتالي نحتاج على ضوء ذن السؤالين أن نرى ما هي المذاهب الإسلامية الكلامية في هذا الموضوع، موضوع علاقة الصفات بالذات. قلنا في دروس سابقة أن المذاهب الموجودة في هذا الموضوع هي 6 مذاهب، لكن 3 من عدها تطرح لأنها مذاهب ليست قوية، والكلام كل الكلام في المذاهب الأمهات، المذاهب الرئيسية اللي هي 3: مذهب المعتزلة، مذهب الأشاعرة، ومذهب الأمر بين أمرين، أو مذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، مذهب الإمامية. هذن المذاهب الثلاثة إخواني في حدود هذه الدراسة هن اللي نطلع عليها، لأنه الساحة الإسلامية لا تخلو من أحد هؤلاء 3. الإنسان المسلم اليوم لو معتزلي، لو أشعري، لو إمامي في عقيدته، خصوصا في موضوع الصفات. زين، فلذلك راح نطلع على ذني الثلاثة، ذنهم كلهن بدرس واحد وبدرسي ما ممكن، لذلك راح نخصص لكل مذهب من المذاهب درس مستقل به. أولا نأتي إلى مذهب المعتزلة، وراح أبين ليش خصصنا لكل مذهب درس. أولا إخواني، وأنا شفت هذا ولاحظته وصار لسنين في تدريس العقائد، زين، أنه أغلب طلبة العقائد يسمع بالاعتزال، يسمع بالمذهب الأشعري، لكن هو ما يعرف من هم المعتزلة، من هم الأشاعرة، رموزهم منو، أقطاب هذني المذاهب منو، شلون نشأت هاي الفرق الإسلام، ما عنده معرفة بها. وهذا أنا أعتبره بالنسبة هسه بالنسبة للإنسان العامي، خو ما مطالب بهذا أبدا، ما مطلوب من عنده يعرف أكو أشاعرة وأكو معتزلة، أصلا ما مطلوب منه ولا واجب عليه، بل قد لا يستحب له أصلا الخوض في ذلك. أما بالنسبة لطالب العلم لا، القضية تختلف. طالب العلم المفروض يكون ملم، ليش؟ لأن هو شغله هذا، هو عمل أن يتعرف على المذاهب الكلامية الفقهية الأخلاقية، ثم بعد ذلك يتبنى، لاحظوا، يتبنى المذهب الحق من هذه المذاهب، سواء في الأخلاق، سواء في العقيدة، سواء بالفقه، ثم يبدأ شنو؟ يبدأ يروج للمذهب الحق ويحاول إبطال المذاهب الفاسدة. هو وظيفته إلى عد شنو؟ هسا إن كان من خلال التأليف، إن كان من خلال التدريس، إن كان من خلال الخطابة، إن كان من خلال أي مجال هو يشتغل به طالب العلم، بالنتيجة وظيفته وحدة نشر الحق، إحقاق الحق، وإبطال الباطل. هذه مو وظيفة العامي، هذه وظيفة رجل الدين. وبالتالي رجل الدين بعد إذا ما يكون ملم، كيف له أن يحق الحق ويبطل الباطل؟ فلذلك أحب أتعرض إلى فكرة إجمالية عن هذه المذاهب ونشأتها وأبرز أقطابها وأبرز عقائدها الفاسدة التي تقول بها. ونبدأ أولا إخواني مع مذهب المعتزلة. مذهب المعتزلة إخواني مفرده معتزلي، يقولون هذا إنسان معتزلي. المعتزلة فرقة كلامية يعني عقائدية، لأنه أنتم تعرفون أن المذاهب العامية إخواني قسمين، إحنا هسا مذهبنا هو مذهب واحد الإمامية عقيدة وفقها إمامية، مذاهب أخرى بالإسلام مو هالشكل، لا، المذهب العقائدي شكل والمذهب الفقهي شكل آخر. فمثلا من تجي للفخر الرازي، هو رجل أشعري من حيث العقيدة، ولكن من حيث الفقه شافعي، يعني يتبع أبو الحسن الأشعري بالعقيدة أو يتبع الشافعي بالفقه. إحنا ما عدنا هالشكل، إحنا نتبع جعفر الصادق، نتبع الأئمة جميعا، نتبع الإمام المهدي، الإمام العسكري، الإمام الهادي، الإمام الجواد، الإمام الرضا، الأئمة كلهم نتبعهم فقها وعقيدة وفكرا وأخلاقا وأعمالا وعلما، وكل شيء نتبع فيه مرجعا واحدا. وما كان الله ليبعثر الأمة في العقيدة وراء واحد، وفي الفقه شنو؟ وراء واحد آخر. أما تقول لي ليش إحنا مو نقلد علماء متعددين؟ التقليد شيء آخر إخواني، التقليد بالنتيجة كل العلماء يقولون هذا ما قاله أئمة أهل البيت، بس كل واحد يفهم شكل. أما بالمذاهب الأخرى، لا، هذا ما فهمه أبو حنيفة في الفقه، وهذا ما فهمه الأشعري أو المعتزلي في العقيدة، كل واحد وفهمه، ما عنده مرجع، هو عامي مثلنا، يعني كل عالم من عندهم وفهمه للأمور، مو أن عنده نصوص عن الأئمة أو عن النبي وراح مثلا وفهمها فهم، لا، فهمه الخاص هو، قياساته وفهمه ورأيه وفكره هو المستقل. ها، بالتالي يصير اتباعهم لرجل في آرائه الخاصة به، مو مثلنا احنا نتبع العلماء في آرائهم التي يقولون بأنها شنو؟ روايات أهل البيت. بالتالي احنا نتبع أهل البيت بالنتيجة إخواني. عموما، فالمذهب المعتزلي إخواني أخواتي بارك الله فيكم، هو فرقة كلامية، يعني فرقة عقائدية لا فقهية. هذه ظهرت في بداية القرن الثاني الهجري في البصرة. هذه الفرقة كانت تتبع أصلا للفكر الأشعري، بعدين واصل ابن عطاء اللي هو يعتبر من كبار علمائهم، انشق عنهم فقالوا اعتزلنا واصل. هم كانوا يقعدون المسجد واحد ويدرسون، فاعتزلهم ما قام يقعد وياهم، قام فتح له حلقة مال درس بعيد عنهم وصار يقعد هناك. فقالوا اعتزلنا واصل فسموا بالمعتزلة لأنهم اعتزلوا بقية جماعة العلماء من أهل الكلام. هذه الفرقة إخواني من أبرز أقطابها، من أبرز أقطاب هذه الفرقة مثلا الزمخشري صاحب تفسير الكشاف صاحب ربيع الأبرار، مثلا الجاحظ من أبرز أقطاب هذه الفرقة، مثلا الخليفة المأمون العباسي اللي البعض يدعي أنه شيعي. المأمون متشيع، شنو هو اللي يقتل إمام، يقتل الإمام الرضا، هذا شيعي معتزل الرجل، ودافع عن الاعتزال وبطش بالأشاعرة بطشة كبرى. ارجعوا إلى محنة خلق القرآن وشوفوا الخليفة المأمون العباسي شنو سوى بالمسلمين من أجل المعتزلة، نصرة للمعتزلة. إلى أن إجا من بعد ذلك المتوكل العباسي والمعتمد العباسي، فبدوا يتبنون المذهب الأشعري وبطشوا بالمعتزلة، وإلا كانت الجولة والصولة أيام المأمون وما بعد المأمون كلها للمعتزلة، سواء معتزلة البصرة أو معتزلة بغداد، لأنهم من شقوا المعتزلة، صاروا قسمين معتزلة البصرة ومعتزلة بغداد. عموما الخليفة المأمون العباسي، القاضي عبد الجبار، هذه شخصية طبعا اللي عنده سعة اطلاع بعلم الكلام يعرف من هو القاضي عبد الجبار، اللي يعد لسان حال المعتزلة في المناظرات، كلها تصير على صفحة، ووجههم اللي يظهرون بأمام المذاهب الأخرى هو القاضي عبد الجبار. وهذا كان تقريبا معاصر للشيخ الطوسي لعلم الهدى المرتضى قدس سره الشريف للشيخ المفيد أعلى الله مقامه. المهم كذلك من أبرز أقطابهم مثلا ابن أبي الحديد المعتزلي، أبو علي الجبائي، أبو هاشم الجبائي، هذه أسماء إخواني تتردد ويانا خصوصا إذا وصلت دراسات للباب الحادي عشر مثلا، هاي الأسماء راح تذكر، بالتالي الطالب كون يلم هذول منين وشنو، ذولا معتزلة إخوان، ذولا أقطاب الاعتزال، رموز مذهب المعتزلة اللي هو مذهب كلامي. مناطق اشتهار الاعتزال إخواني، سابقا يعني البصرة والكوفة أيضا انتشر بها الاعتزال، وخراسان ومدينة ترمذ اللي يرجع لها الترمذي، واليمن والجزيرة العربية وأرمينيا وهالمناطق هذه، طبعا مضافا إلى بغداد، مضافا إلى بغداد، وخصوصا أيام المأمون العباسي وبعد المأمون العباسي انتشر الاعتزال في بغداد انتشار واسع وكبير جدا، وظل هذا المذهب صامد لقرون عموما ولا يزال موجود. لكن الآن في الساحة الفكرية إخواني مذهب الاعتزال بدأ بالضمور وصار قليل جدا، هسه بالسنوات الأخيرة بالعقود الأخيرة بدأ ينشط مذهب الاعتزال ويستعيد عافيته، هذا في عصرنا، ها في عصرنا الآن بدأ مذهب الاعتزال يستعيد عافيته وينتشر من جديد. بقى نعم إلى تأريخ قلت في زمن المأمون العباسي وصل أن تتحول أن يتحول مذهب الاعتزال إلى مذهب سياسي، مذهب دولة بأكملها يتبنى الخليفة، وحصل على لنصرة هذا المذهب اضطهاد لعلماء المسلمين حتى قتل العلماء وسجنوا. أحمد ابن حنبل جلد من قبل الخليفة لأنه ضد مذهب الاعتزال، هذا أحمد ابن حنبل إمام مذهب جلد بالصوت بالصياط، تخيلوا، نصرة لمذهب الاعتزال، وقتل العلماء ويعني أمور حصلت في تاريخ الأمة نصرة لهذا المذهب. وحتى أن من ترجعون يعني الآن للتحقيقات اللي يجروها علماء التاريخ في دراستهم خصوصا المستشرقين منهم أو غيرهم، من يجون إلى سبب وأساس تأسيس فكرة الاعتزال بعضهم يعزيها إلى أسباب دينية، بعضهم يقول لا والله الاعتزال اتأسس أساسا كحركة سياسية الهدف منها إبعاد الناس عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، إبعادهم عن الإسلام القويم، يعني أكو أيادي خفية اشتغلت وراء الاعتزال وإذا ترجعون بالدقة تجدون أن بني أمية وأن فكرة الاعتزال أو أقوال المعتزلة وأقوال المجبرة اللي هم الأشاعرة كلها ترجع إلى معاوية بن أبي سفيان. على التحقيق ها، هذا كلام محققين، مو كلام يعني مو دعوة، كلام المحقق ومن غير الشيعة، دا أتحدث ترى محققين من غير الشيعة. أنا أتذكر وقع بيدي كتاب في التاريخ الإسلامي لدكتور سوري، هو يدرس في بعض الجامعات الأمريكية بأمريكا، اسم الكتاب حقيقة راح من بالي يعني من زمان، هذا قبل سنوات أنا قاري الكتاب أو مطلع على هذا المعلومات اللي بي. يذكر أن العقائد الأشعرية، العقائد اللي عليها المعتزلة كلها ترجع إلى حاضرة الدولة الأموية دمشق، إلى العاصمة، وأنها صدرت من معاوية بن أبي سفيان. على كل حال، مذهب الاعتزال إخواني عندهم أقوال يعني غريبة عجيبة. فمثلا هم يقولون بمثلا أن عذاب البرزخ لا وجود له، برزخ ماكو، ماكو شيء اسمه حساب وعذاب بالبرزخ، مع أن القرآن يقول ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، والروايات بالعشرات بل بالمئات. هذا واحد من أقوالهم الفاسدة، نفي الشفاعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا يشفع يعني لأهل الكبائر لا يشفع، مع أنه نص عندنا عند جميع المسلمين ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. نفيهم الكرامات للأولياء، لا تقول لي أن الحسين عليه السلام إلى كرامة عند الله، أمير المؤمنين إلى كرامة عند الله، الزهراء إلى كرامة عند الله عز وجل، وأنه مثلا الزهراء ممكن أن تشافي بإذن الله، وعيسى ابن مريم يقول وأبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله، بالتالي يثبت الكرامة. يجي هو يقولك لا ماكو هيك شيء، ماكو شيء اسمه كرامة لأولياء الله سبحانه وتعالى. من جملة عقائدهم الفاسدة إخواني الموضوع اللي احنا بيه، هؤلاء ينفون قدم الصفات، يقولون بأن صفات الله تبارك وتعالى ليست قديمة، ليست قديمة، وأنه لم يكن في الأزل متصفا بهذه الصفات. البعض يذهب إلى أكثر من ذلك، بعض المعتزلة يذهب إلى أكثر من ذلك. التفتوا إخوان، بعض المعتزلة يرى أن الصفات الإلهية، احنا مو قلنا عندنا سؤالين إخواني، ما هي علاقة الصفات بالذات؟ ثم إذا كانت هنالك علاقة، هل أن هذه العلاقة حقيقية وأن هذه الصفات معاني حقيقية لو مجازية؟ بعض أهل الاعتزال إخواني يذهب إلى ذلك، يذهب إلى أن هذه الصفات مجرد أسماء لا واقع لها في الخارج، مجازا نقول هو عالم، مجازا نقول عنه تعالى أنه حي، مجازا نقول عنه تعالى أنه شنو قادر. الآن لماذا يقولون ذلك؟ يقولون احنا عندنا محذورين نخاف من عندهم. لاحظ، قبل لا أبدأ بالمحذورين أريد أبين نقطة مهمة كان المفروض أبينها بداية الدرس. يعني دائما لاحظوا هاي النقطة الجوهرية الحساسة إخواني أخواتي، دائما عندما يتكلم المعتزلة إنما يتكلمون بالضد تماما مع الأشاعرة، وكأن الساحة الفكرية خالية من أي مذهب آخر ما عدا الأشاعرة والمعتزلة. فإذا قال الأشاعرة أن الشمس تخرج أو تطلع من المشرق، قول المعتزلة راح يقولون من المغرب، دائما بالضد، عكس قول الأشاعرة، الأشاعرة هم عكس قول المعتزلة، والصراع محتدم بين الطائفتين لأنه دماء سالت بين هاتين الفرقتين. مو تصورون أن المذهب الوحيد اللي اضطهد هو مذهب الشيعة، نعم أكثر المذاهب اضطهادا هو مذهب الشيعة صحيح، لكن أيضا بيناتهم هم كانوا يتناحرون، هم بيناتهم. شلون فكرة داعش من دخل للعراق ما بطش بالمحافظات الشيعية، بطش بمن؟ بالمحافظات الغربية اللي هم من أهل السنة، من نفس أهل السنة. يعني هم بيناتهم أيضا تحصل هذه القضايا. اطمئنوا، ما دام تورع ومخافة الله ما موجودة، الإنسان لا يفرق بين قتل مجرم وبريء، بين قتل مذنب وبين قتل صالح وفاسد، بين قتل مؤمن وكافر، ما عنده فرق، بين صغير وكبير، بين طفل وامرأة ورجل، ما عنده فرق. المهم أنه يمتهن القتل، يستلذ بالقتل، هذا موجود، هذا موجود. على كل حال نرجع إلى موضوعنا. المعتزلة قالوا إحنا ننفي الصفات عن الله، ننفي الصفات عن الله خوفا من شنو؟ خوفا من مغبة الوقوع في نسبة الشرك بالوحدانية. يعني ليش ما تقولون الله عنده صفات قديمة قدم الذات وهي عين الذات؟ يقولون إحنا عين الذات ما نفهمه، وإذا قلنا أن صفاته قديمة وموجودة فعلا وواقعا وحقا ونسبنا له الصفات، معناها راح نوقع بما وقع به الأشاعرة، وهو القول بتعدد القدماء وتعدد واجب الوجود فيلزم الشرك. فإحنا ما نقدر، لازم نقول بعكس ما قالت به الأشاعرة. إذن أولا التفتوا، أولا يقولون نحن نتخلص من مشكلة الشرك التي وقع فيها الأشاعرة من خلال نفي الصفات أو القول بأنها صفات حادثة ما كانت موجودة بعدين انوجدت لله. إذا صارت حادثة صارت مو واجبة وجود، فبعد شرك ماكو. هذا واحد. اثنيا يقولون إحنا إذا قلنا أن لله عز وجل صفات، مثلا العلم صفة لله، فهذا يعني أن الذات ستتركب، أن الله سيتركب من الذات ومن الصفة، راح نقع في مشكلة التركيب، نقع في مشكلة التركيب. هذا واضح إن شاء الله سبحانه وتعالى عندكم. ثانيا التفتوا إخوان، أو قول ثالثا كمحذور ثالث يدخل تحت المحذورين، يقولون الله هو أصلا يحتاج إلى صفة، الله محض الكمال، فما يحتاج بعد نجي نوصفه بصفة معينة. حتى لو نفينا الصفات عنه لا يلزم محذور من ذلك، لا يلزم محذور من ذلك، لأنه لا نقص فيه، الكون يشهد بأن الخالق كامل، فإحنا حتى لو نفينا عنا الصفات ماكو محذور نخاف من عنده. تقولون مثلا علينا هاي، تقولون مثلا يلزم منه نسبة النقص، لأنه إذا كان بدون صفة، فنقول لا يلزم منه النقص، الله كامل بدون صفاته. إحنا هسا لازم نجاوب، لازم نرد على المعتزلة، لازم نرد على المعتزلة. قبل أن نرد إخواني، هذا الأمر الثالث اللي طرحته إلى مصطلح كلامي أحب أوضحه. شنو المصطلح الكلامي؟ المصطلح الكلامي هو عبارة عن مبنى، المبنى يقول نيابة الذات عن الصفات، يعني أن الله ما عنده صفات وإنما ذاته تنوب عن صفاته، ما يحتاج إلى صفات، لا يحتاج إلى صفات. إذن هسه كحصيلة نطلع بها نهائية قبل أن نرد عليهم. المعتزلة يقولون نحن نعتقد بأن صفات الله عز وجل لا وجود لها إلا مجازا، وعلى فرض القول بوجودها فهي حادثة وليست قديمة. وعندما نسأل المعتزلة لماذا تذهبون إلى هذا المذهب الفاسد، يقولون هذا مذهب غير فاسد. ليش؟ يقولون أولا نفر من محذورين وقع فيهما الأشاعرة. شنو المحذورين؟ قالوا أولا الشرك بتعدد القدماء، ثانيا التركيب من الصفة ومن الذات، هذا اللي وقعوا بهن الأشاعرة، احنا ما نريد نوقع بهن. هذا أولا. ومن جهة أخرى احنا من نذهب إلى هذا المذهب ونعتقد بأن صفات الله صفات اعتبارية مجازية لا حقيقية، وأنه حتى لو كانت حقيقية فهي حادثة وليست قديمة، نحن بذلك ننزه الذات، نريد أن نقول الذات غير محتاجة إلى الصفات بل هي تنوب عن الصفات، فيصير المولى عز وجل عالم بلا علم، التفتوا، وقادر بلا قدرة. راح أقرأ لكم كلام أحد علمائهم اللي يعبرون عن عباد ابن سليمان، هذا من أبرز أقطاب المعتزلة. نص كلامه، انظروا ماذا يقول إخواني أخواتي بارك الله فيكم، وهذا الكلام اللي دا أنقله عن كتاب مقالات الإسلاميين للأشعري، وهو كتاب معول عليه جدا عند جميع المذاهب، لأن هذا دا ينقل كلام العلماء، كل عالم من أهل الكلام شنو رأيه وشنو يقول، يسميه مقالات الإسلاميين. يقول عباد ابن سليمان اللي يعتبر من أقطاب المعتزلة، يقول هو عالم قادر حي، الله عالم قادر حي، اسمعوا، ولا أثبت له علما ولا قدرة ولا حياة. يعني شي يصير، يعني عالم بلا علم، حي بلا حياة، قادر بلا قدرة. لا تقولوا لي شلون، أنا ما أعرف شلون، هو سألوا شلون أنا ما أدري بعد، هو عقيدته هاي، مو عقيدته حتى أحتاج أفهمها شلون. أنا عقيدة تقول صفاته عين ذاته، علي أن أفهم كيف تكون الصفة عين الذات، غير شنو يقول أطلع عليه وعلى رأيه، أما أنا مو مضطر لازم أعرف كيف يمكن أن يكون الله عالم بلا علم. هو يصير يعني واحد عالم بلا علم، يصير واحد حي بلا حياة. أنتوا في عقولكم الآن إخواني أخواتي دا تسمعوني، أكو حي بلا حياة؟ العاد منين؟ شلون توصل؟ يعني من دون، يعني هذا شيء أريد أقول، زيد ضارب من دون أن يضرب يصير يعني؟ زيد قاتل من دون أن يقتل؟ يعني من دون عملية قتل هو قاتل؟ الآن من دون عملية علم هو عالم؟ من دون عملية حياة هو حي؟ من دون عملية قدرة هو قادر؟ كيف ممكن ذلك؟ عقلك شلون تقبل هاي القضية؟ هذه قوانين عقل، فهمنا شلون يصير عالم بلا علم. يلا أعيد عبارته إلى نهاية راح أمشي بيها. قال هو، يعني الله عز وجل، عالم قادر حي، ولا أثبت له علما ولا قدرة ولا حياة، ولا أثبت سمعا ولا أثبت بصرا، وأقول، شو تقول؟ أقول هو عالم بلا علم، وقادر بلا قدرة، وحي لا بحياة، وسميع لا بسمع، وكذلك سائر ما يسمى به من الأسماء التي يسمى بها. هاي شنو الجملة الأخيرة؟ وكذلك سائر ما يسمى به الأسماء التي يسمى بها. نقول له زين، مو هذا القرآن، يعني مو هاي عندنا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها؟ يقول إيه، مجازا تسميه قادر، مجازا تسميه عالم، مو صدق هو لديه علم، هو عالم بلا علم وقادر بلا قدرة. فمن يقول لك أنا قادر، ومن يقول لك مثلا قدرة الله، مو تتصور قدرة الله يعني أكو شيء اسمه القدرة، لا ماكو قدرة، هو قادر بلا قدرة. شايفين هيك شيء انتو؟ من يقول لا إله إلا هو الحي القيوم، من يقول لك حي، مو يريد يقول لك أن الله عنده حياة، لا هو حي بلا حياة. يقول يا أبو الله، أنا رجال عربي، يعني كل شيء ما افتهم، فهمني يعني شنو حي بلا حياة؟ ما أعرف صراحة، يقينا أنا حقيقة أقول متهكما إخواني، واقعا ما فهمه، شنو حي بلا حياة؟ مولانا ما يصير، هاي قوانين عقل، لا يمكن أن يوصف الموصوف إلا بعد تحقق الصفة فيه. مولانا زيد لا يكون ضارب إلا بعد تحقق الضرب، الحي لا يكون حيا إلا بعد تحقق الحياة والاتصاف بها، بعد ذلك يقال عنه حي. الآن هل أن هذه الحياة هي عين الذات غير الذات؟ المهم أن لابد أكو حياة، من دون حياة كيف يوصف حيا؟ كيف يمكن أن يكون حيا؟ إذن إخواني، هذه هي عبارة عن عقيدة المعتزلة، وهذا كلام المعتزلة اللي هو نفي الصفات. أبعد ما ذهبت إليه المعتزلة أن الله ليست لديه صفات. احنا قلنا اتجاهين عند أهل الاعتزال. اتجاه يقول أن صفاته مو قديمة. نجي نسأل نقول هاي الصفات المو قديمة ليش مو قديمة؟ قالوا خاف يصير شرك. ما نقدر نقول قديمة لأن شعر يقولون قديمة وقعوا بالشرك. نقول زين هاي الصفات المو قديمة شنو رأيكم بها؟ يعني حادثة هي طبعا، شنو رأيكم بها؟ يعني إلها حقيقة لما إلها حقيقة؟ إلها وجود لما؟ قالوا لا، لا وجود لها أصلا. لا، حي بلا حياة، عالم بلا علم، قادر بلا قدرة. واثق أنا إخواني أنتوا الآن ما تقدرون تستوعبون هذا المعنى يعني، وكل إنسان ما يقدر يستوعبه لأنه هو محال في ذاته محال. إخواني هاي المحالات الذاتية، يعني أنا أقول لك مثلا واحد يقول لك زيد موجود معدوم، شلون تقدر تتعقل زيد حالة كونه موجود هو أيضا معدوم في نفسه؟ يعني لا وجود له، يعني له وجود ولا وجود له، شلون يصير؟ يلا ظل 20 سنة بالله، تقدر تتخيل هيك شيء أنت؟ اجتماع نقيضين مستحيل إخواني، مستحيل. شلون موجود لا موجود في آن واحد؟ كذلك هنا كيف يكون حيا ولا حياة له؟ اجتماع نقيضين مولانا. لذلك أقولكم ما نقدر نتصورها، ما نقدر نتقبلها. من أقول ما نقدر نتصورها مو معناها أكو صورة إلها لكن ما تحضر بالذهن، هي لا صورة لها لأنها من اجتماع النقيضين. كيف يكون حيا؟ الحي هو من لديه الحياة، متمام، الحي من لديه الحياة، والعالم من لديه العلم. فكيف يكون لديه علم ولا علم له بنفس الوقت؟ كيف يكون حيا ولا حياة له؟ الحي من له الحياة، فكيف يكون له حياة ولا حياة له؟ هذا هي شنو حزورة؟ شنو حكي مفهوم منطقي قائم على الدليل؟ وإلا بسهولة أنا هم أقدر أدعي زيد موجود معدوم. تقول لي بالله شو، تعال شو تبغى الحكي إليك، تعال اثبت لي شلون يصير موجود معدوم. أقول والله ما أدري. أنت هم تعال مولانا، مو بسهولة تيجي تقول على الله عز وجل أنه حي يعني عنده حياة ولا حياة له. مو بكيفك هو الحكي. هاي دعوة عليك إثباتها. قل هاتوا برهانكم، القرآن يقول عندما تعرض العقائد الفاسدة لا نحتاج إلى معرفتها بل نحتاج إلى معرفة دليلها، هذا هو الأهم. لذلك يقول للنبي قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. تدعون دعوة، إذا صدق هاي الدعوة جيبوا برهان عليها، جيبوا دليل. مو تجي تألف لك كتاب تقول أنا لا أثبت له حياة ولا أثبت له قدرة، فهو حي بلا حياة وقادر بلا قدرة. مو بكيفك، هاي الدعوة دليلك عليها شنو؟ يعني أنت لأنه اختلفت ويا الأشاعرة وقالوا عنده صفات قديمة أنت قلت لا ما عنده صفات، خلاص حتى تخلص من مشكلته. على كل حال، ما هو ردنا على المعتزلة؟ كيف يتبين لنا بطلان هذا الاتجاه؟ لحد الآن احنا ما ردينا. ردودنا إخواني قلنا طبعا هذا معناه شنو إخواني؟ قلنا هذا معناه أنه حي بلا حياة وقادر بلا قدرة، معناه مصطلح كلامي يعبرون عنه نيابة الذات عن الصفات. خلاصة معنى نيابة الذات عن الصفات أن الله حي بلا حياة، معناه أنه الذات تنوب عن الحياة، ما يحتاج حياة. عالم بلا علم معناه أن الذات تنوب عن العلم فلا يحتاج إلى العلم. قادر بلا قدرة معناه أن الذات تنوب عن صفة القدرة فلا يحتاج إلى القدرة، فالذات تنوب عن الصفات. نقول يا أبا هذا كلامك مال أن الذات تنوب عن الصفات، هذا لو يجي واحد ويقول أن صفة القدرة هي غير الذات، ليش الساعة صدق نقول له الذات ما تحتاج إلى قدرة خارج عنها؟ وإنما نقول لهالشكل، وإنما قدرتها ذاتية، فقدرته عين ذاته، لا أنه لا قدرة له. إخواني أخواتي، فرق. أنت جاي تقول ما إلى قدرة، إحنا نقول لا، له قدرة، ولكن قدرة ليست غيره، وإنما هي هو عينه، صفاته عين ذاته. هذا مذهب أهل البيت. أهل البيت ما يقولون الله ما عنده قدرة، ما يقولون الله ما عنده علم، يقولون له قدرة، هذا أولا، وقدرته عين ذاته، هذا ثانيا. أنت شنو قلت المعتزلي؟ قلت لا، الله ليست له قدرة وذاته قادرة. نقول هذا حكي مال واحد دايخ، يعني ما يفهم الشيخ، مال واحد ما جاي يعرف شنو يقول. أخي، هذا اجتماع نقيضين، واجتماع النقيضين محال، فعليك أن تأتي بالبرهان على ما تدعيه، ولا برهان لك، بل البرهان ضدك. وسيأتي إن شاء الله في الدرس القادم الإجابة المناسبة والرد لهذا المذهب الفاسد. الآن أكتفي بهذا المقدار، أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرجهم.